السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب مختصر سيرة الرسول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. إخواني، وأنتم تقرؤون هذه السيرة العطرة لابد أن تستحضروا أمر. لا شك ستتحف أسماعكم بتلك السيرة الطيبة المباركة التي هي هناء العيش لو عشت بها ومعها، ولكن حتى تنفذها، وهذا أمر ما أظنكم تخالفون فيه، تحتاج إلى قوة عملية. فإذا قرأت السيرة النبوية فتعلمت الإعراض عن الجاهلين، وتعلمت الصفح، وتعلمت الكريم الطباع التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأنه خلق القرآن، وجئت تنفذ ذلك تجد أنه عسير. لابد من قوة بعد العلمية هذه من سيرته وتعلمها عملية. إذن حتى تقوي القوة العملية، العمل بالعلم لتعمل بالسيرة النبوية لتعيش عيشة هنية، عليك بكثرة التعبد لله. أنت في شعبان أكثر من صيام شعبان، جاء جوف الليل قم الليل، أذكر أذكار الصباح والمساء، خلي لك حزب من القرآن. هل تفعل ذلك أم أنك هاجر القرآن؟ سيقوى عندك الجانب الإيماني لنقول عملية، والله ستشعر بعد ذلك بسهولة في تنفيذ ما كان عليه النبي من هدي. سيفوتك ما يفوتك أكثر ممن أهمل التعبد لله. فإذا العبادة لله ضرورية حتى تقوى القوة العملية. لا تكتفي فقط لما تسمع معنا في السيرة كيف أن جاء رجل جاهل اعتدى على الرسول وأمسك به وقال سلم الذي أعطاك، هذه مهانة لمقام النبوة، لمقام النبي عفوا من جهة جبذه. لكن النبي شعر أنه رجل جاهل عربي عربي، فهل يا ترى إذا أحد خلع شماغك وانت في السوق قال لك أعطيني ريال، ستفعل مثل النبي؟ إذا تحتاج إلى قوة. فتبين لك من هذه المقدمة أن العبادة بالنسبة لنا أن نقوم الليل، نصوم النهار، نتصدق، نقرأ القرآن ضرورة ضرورة. كم من إنسان يأتيك يقول لك أنا طلبت العلم وأنا عالم، أو لكني فقدت أعصابي وغضبت شخص وتطاولت عليه حتى أنه وجد في إلى آخر. كيف تفعل هذا وقد قرأت السيرة؟ ما عندك قوة عملية، إيمان. قوي إيمانك لتعمل ما تسمع من سيرة النبي العاطرة، اللهم صل عليه. فأكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، صل رحمك، ارضى بما قسم الله لك، آمن بالقضاء والقدر، اشكر الله على النعم التي فيها إلى آخره، فيقوى عندك الجانب الإيماني الذي به تعمل بما تسمع من سيرة رسول الله في جهاده، في حله، في ترحاله، في غزواته، في معاشرته لأهله إلى آخره. قال ابن تيمية: وكثير من متفقها أو من بعض متفقها صاروا يراقبوا العمل، يعني يتعلموا أحكام الفقه، لكن لا يراقبوا قلوبهم، لا يعتنوا بقلوبهم، فدخل في قلوبهم من الكبر والضغينة والحقد ما لا يتفق مع العلم يعني الذي طلبوه لا شك. والعلم يأمر بالعناية بالجوارح وبالقلب. الصوفية اعتنوا بالقلب في زعمهم حتى أهملوا الجوارح فوقعوا في البدع بجوارحهم من الرقص وحضور الموالد وبعض المتفقهة أهملوا جانب القلب حتى دخل في قلوبهم من الكبر والحقد وغير ذلك من الآفات، لأنهم لم يعتنوا بقلوبهم ليصلحوها جنبا إلى جنب العلم الذي طلبوه. فلنعتني بهذا وذا، نعتني بطلب العلم ونعتني بتزكية وإصلاح القلب لننال شرف العمل بهدي النبي وسيرته الطيب المباركة في غزواته وفي معشره لأهله وفي حله وترحاله وغير ذلك من حياته. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
آمين،
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين،
اللهم آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل.
طيب، ما فائدة معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه؟ هل هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ أن تتعلم عين النبي، من هو، اسمه، إلى من ينسب؟
فرض عين. حتى أن تتبع.
حتى تتبع. لأن الشق الثاني من شهادة الإسلام شهادة أن محمد رسول الله، ولا لو جاء رجل يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله قال ما تلزمني شهادة أن محمد رسول الله، على سنة يقول الله واحد وأنه خلق السماوات، عندي توحيد يكفي يكفي. أما شهادة محمد رسول الله، أنا أصلا ما أعرف منه الرسول إلى آخره. هل هذا مسلم؟
كل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،
ولذلك قال النبي كما في صحيح البخاري وغيره أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن الله فقط، لا،
وأني رسول الله
وأن محمد رسول الله. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال له حين بعثه لليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. شوف، جاء في حديث آخر مفسر أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، فدل أن التوحيد هو لابد له من الشهادتين، بأن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالهوى، فتكون مشرك تعبد الله بالهوى مشرك، تقول أنك فيه التوحيد. أما عبادة الله فأنا سأري الله من نفسي خير، سأسجد على الأرض وأمشي إلى الكعبة ذهاب وإياب في اليوم 3 مرات حتى أهلك، وأنا ساجد أمشي أزحف زحف، تأخذني الشرط توقفني وجاهد وجاهد، إما ميت أو واصل الكعبة هكذا ساجد، خلاص أنا موحد، هل يقبل منك هذا؟ إذا لابد أن تعبد الله بما شرع. كيف تعرف شرعه؟ بالواسطة الوحيدة اللي بيننا وبين الله واحد، محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سفيان بن عيينة كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته أكمل، وجهاده وطريقته في تكفير المسلم، متى يكفر المسلم، ائت بما شئت من الطريق من المسائل المنهجية، كل هذا يعرض على النبي هو أصحابه. قال ما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال الشيخ الإمام المجدد صاحب هذا المختصر محمد بن الوهاب، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن الدين يقوم على أصلين كما قال ابن تيمية، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. الأولى في تحقيق لا إله إلا الله، الثانية في تحقيق محمد رسول الله. فتبين لك من هذه المقدمة أنك لا بد أن تعرف هذا الرسول من هو، اسمه طه ولا اسمه خالد ولا اسمه عمر ولا اسمه موسى ولا اسمه عيسى، منهم. فجاء هذا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البيان للنسب، وأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن محمد ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان ولد إسماعيل. إذن يرجع إلى إسماعيل، وإسماعيل يرجع إلى إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح أصح الأقولين، ليس إسحاق، وأخطأ من قال إسحاق هو الذبيح الذي ابتلي به إبراهيم عليه السلام، كما قرر ابن القيم في عدة مرجحات له رحمة الله عليه. ثم لا بد أن تعرف، بعد أن تعرف اسمه تعرف متى عاش وأين عاش، حتى تعرف عينه وصفته بقدر ما تعرف عينه، أما التفصيلات الأخرى بحسب العلم الذي يأتيك تؤمن بها، لكن أن تقول أنا مؤمن بنبي ولا تعرف عينه ولا نسبه فمن هو الذي آمنت به، سيما وأنه جاء بعد النبي من ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب، مثل أحمد ميرزا غلام القدياني، قدياني لأن كثر ترى، أي نعم، وعدد سيكونون كما أخبر النبي فيما روى البخاري فيما روى أبو داود في سننه، سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، وما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي أو قبلي، قال كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنا، فجعل الناس يطوفون ويقولون إيش لولا هذه اللبنة يعني توضع فتكتمل البناء، فما أحسن حينئذ يكون مكتملا، فأنا اللبنة يعني وأنا خاتم النبيين. اقرأ.
قال ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي الذي أخرجته قريش من مكة وتعظيما للبلد الحرام.
طيب، من حكمة الله في خاتم النبيين، وهذا مقتضى الحكمة لا شك، أن الله بعثه مكمل في كل نواحي فضائل أو فضيلة الصفة أو فضل الصفة والكمال البشري في الخصال، ولذلك اسمه محمد من الحمد، وهو الذي أثني عليه أو يثنى عليه لكثرة خصال الخير التي اجتمعت فيه، فكان أنسب الناس فهو من قريش أفضل العرب قبائل العرب ومن العرب، والعرب لهم فضل على العجم، ليس عند الله مثل فلان فلان متساوين في الحلقة في الطلب وفي العبادة، لكن سبحان الله فلان عربي فلان عجمي، فتقطع حينئذ رتبتهم في الجنة، العربي أفضل من العجمي. ليس من قال ذلك من أهل العلم جنس العرب أفضل العجم يعني عند الله على هذا المعنى والرتبة أن يكون متساويان في العبادة في كل شيء فلان، لأنه في العربي وضعه الله في مرتبة 70 في الجنة، فلان عجمي وضعه 45 في الجنة، أبدا. هذا كما ذكر العلامة الألباني فضل العجمي على العربي، كما تقول جنس الأوروبيين أفضل من بني تكرون اللي هم من قبائل مثلا أفريقيا في صفاء الذهن في الاختراع في كذا في كذا، ليس معناها أنه أفضل منه عند الله. والآن تفعل هذا، أنت تقول مثلا جنس كذا في العمالة أفضل من جنس كذا في العمالة، عرفين في النشاط وفي قوة الذهن والتدبير وتصرف الأمور الجنس، قد يمد شخص شخصين سبع لكن الجنس معروف بهذا. فجنس العرب من جهة الشيم، الشيم الشيم من جهة فهم الأمور وإدراكها أفضل من جنس العرب، ولا يعني العجم لا يعني التعيير، ومن ذلك أن أغلب المحدثين وآخرهم الألباني عجم، لكن كيف خدموا السنة بذكاء وفهم مثل البخاري إيه؟ فسبحان الله حكمة الرب كيف في أمة محمد جعل من العرب محمد، ويكفيهم حينئذ فخرا أن النبي منهم من العرب. ثم العجم أكثر الذي وصل علم النبي من العجم كالبخاري والترمذي و... يعني قد تقول مثل يعني شيء من الموازنة، وآخرهم العلامة الألباني. ما في أحد محدث في هذا العصر صغير أو كبير إلا هو عال على الشيخ استفاد منه، هو اللي لفت النظر لعلم الحديث في هذا العصر لا شك، كما قال العلامة ابن عثيمين الألباني لا يبارى في الحديث رحمه الله. فجعله أنسب الناس، ومن نسب ليس فيه سفاح، من نكاح صحيح سبحان الله ليس فيه سفاح، كثير من الجاهلية أنساب فيها من السفاح ما فيها، لكن نبينا كان نسبه نقي كيف هيأه للنبوة الله سبحانه، ولد بالشمائل قبل أن يبعث، أمين صادق حكيم كريم إلى آخره، اللهم صل على محمد. ومن حكمته أنهم تنازعوا في الحجر الأسود كيف يعني يضعوه بعد أن بنوا الكعبة، بعد احترقت الكعبة وجمعوا من أفضل الموالين بقي الحجر الأسود، قال نحن أولى، قال نحن أولى، كادت ربما تكون مقتلة. فقال إذن يحكم بيننا. أول رجل يطلع من إيش؟ من هذا. لماذا الله هي هذه الأسباب؟ يعني يعرفون أن هذا حكيم بعد ما حكم. فقال ائتوني ثوب، ائتوني بثوب، أتوا بثوب، ضعوا الحجر، ضعوا الحجر، كلكم مسكوا بطرفه، مسكوا بطرفه، وصلوا للحجر، وصلوا، أخذه وحطه، خلاص كلكم تعاونتوا، انتهت المشكلة. ورعى لأهل مكة الأغنام، وكانوا يأمنون على قراريط وأموال فيأمن، حتى أعجبت به خديجة بنت خويلد، وقد جعلته يتاجر في مالها، فعرضت عليه النكاح وهو ابن 25. شوف 25 وهي بنت 40، يعني تقدر حينئذ بالسن الكبير عقل هذا الشاب، وأنه يساوي أضعاف عمره، فعرضت عليه النكاح. فانظر الآن، كبيرة مثل خديجة العرفت بالعقل، وهي كبيرة في السن، تعرض عليها النكاح لأمانته. أهل مكة يسمونه أمين، حكيم، يحمل حجر، وتأتي حادثة مشهورة، مروض الحجر أسود يعرفونه، فنسبوا كل خصال الخير إليه، ومعروف بينهم بالصادق الأمين. هذا كل ليش صنع به قبل البعثة، قبل يقول أنا رسول، رحمة بالأمة، حتى تكون حجته معه أول ما يتكلم أنه لن يكذب على الله، وهو من الحكمة، بحيث أنه لا يتلاعب بعرضه فيوقع نفسه في ورطة المجانين، ويقول أنا متصل بالله، يتخيل أشياء. فكان عنده كمال حكمة، كمال صدق، كمال أمانة. فهذه الأوصاف حج عليهم عندما نطق وقد جمعهم بعدما انبعث، فقال لو قلت لكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب، قال إني نذير لكم. فمفترض بعد هذه الخصال كلها أن يؤمنوا جميعا، لكن العناد والكبر. تبا لك، قال قائلهم وهلك، وانزلت فيه آيات في ذمه تتلى على ألسنة أمة محمد في المساجد إلى يوم القيامة، إذا يبعثون. تبت يدا أبي لهب وتب، إذ قابل هذه الحجج كلها اللي تدل على صدقه، قابلها بالجحود بل بالسب، فقال تبا لك. وهذا أشنع الأشياء عند الله، أن يقوم مقتضى الاحترام عند شخص مو فقط ما تقوم باحترامه، فضل وكذا، سبوا أيضا، أقبح الأمور عند الله، من أقبح الأمور عند الله. لذلك قام المقتضي عند المرأة احترام زوجها، ليش؟ كساها، سكنها، فلما تقول ما رأيت منك خير قط، جعلت في الشريعة كبيرة تدخل بها النار. الله أكبر. فبدل أن يقابل أبو جهل ومن معه من زمرة الكفر والعناد النبي بكلامه بالتسليم والإيمان، قابلوه بالجحود والكبر والعصيان، نسأل الله المعافاة معافاته. ولد عام الفيل، وكانت وقع الفيل تقدم قدمها الله لنبيه وبيته، ولا قالوا الفيل نصارى الكتاب دينهم خير من دين أهل مكة لأنهم عباد أوثان، فنصر الله نصرا لا صنع البشر، فنصرهم الله نصرا لا صنع البشر فيه. فهذه تقدم للنبي الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. نعم، قصة الفيل.
قال رحمه الله قصة الفيل. قال وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبراهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة، شرفها الله فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي إني بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا، فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة من الذي اجترأ على هذا؟ قيل رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت، فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم ير مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا. فقال أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستبقاه وأوثقاه. وكان أبرهة رجلا حليما. فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب فقاتلوهم فهزمهم أبرهة. فأخذ نفيلا فقال له أيها الملك إني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال له أيها الملك نحن عبيدك ونحن نبعث معك من يدلك. فبعث معه بأبي رغال مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره.
إذن فيه طريقان الآن
من اليمن جاء أبرهة. إحنا بيننا بين جدة واليمن إن كان تقريبا 700 كيلو، فهو ما جاء من الطريق الساحلي إلى إلا الآن موجود إلا من هنا للجنوب اللي يمر بالبرك أو شو اسمه هذه البركة أو أشياء هذه مثل مو بهذا الطريق. الطريق الآخر اللي يمر من وين؟ من إلى الطائف من طريق الباحة والأشياء دي. أين؟ فجاء من طريق الطائف وحسبها لعله لقى أنه قال أنا أبرد لي أنا أمشي مع الجيش في البراد خير من أروح بالحر جنب البحر حتى أوصل مكة من طريق جدة. المهم وازنها وقرر، وكان الطريق سهل الله أعلم، وتصدى له كل من تصدى له هزمه. وهذه حكمة من الله أن يظهر مثل هذا ليبين قوة جنده، أنه أرسل عليه في الأخير طير أبابيل. جاء جد النبي من هو؟
عبد المطلب
قال لنا إبل أخذتها علينا أو كذا. قال البيت سندمر وتسأل إيش عن إبل ما إبل؟ قال البيت له رب يحميه. شوف كيف عندهم ربوبية، كيف ذول اسمهم كفار قريش وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون، أشرك في إيش؟ في الألوهية، لكن الربوبية ما شاء الله. قال يحمي الله مقتضى أنك تقول الله وحده اللي يحميه، آمن به وحده يشرك بالأصنام، يشرك به معنا فيعبد الأصنام. قال البيت له رب يحميه، شوف التوحيد توحيد، لكنه ما يغني، ما يدخل واحد في الإسلام إلا توحيد الإلهية لا إله إلا الله، لا يغني هذا التوحيد كما أشار الشيخ عبد الوهاب. وفعلا سبحان الله فعلا أرسل الله عليهم طير نبيل، حتى ذكر الله سورة كاملة في قصتهم لأنها آية عظيمة حصلت استحق أن يفرد لها سورة كاملة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
بنية قراءتها من السورة سبحان الله
عجيب. في درس العصر جاءت بنت صغيرة أظنها 2 أو 3 تقرأ هذه سورة الفيل، والآن نحن نقرأها الله أعلم هذه مناسبات. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الله أكبر ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. نعم اقرأ.
قال وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال بل جئت لأهدم البيت. فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، فإنه لي صديق، فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك. فأرسل إليه فقال لأبرهة: إن هذا سيد قريش يستأذن عليك، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: إنك كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت فيك. قال: لما؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين أبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال: أنا رب الإبل، والبيت له رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه مني. قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش. ففعلوا، وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب فامنع منهم حماك، يا رب لا أرجو لهم سواك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا:
انظر ما راح للآلهة، الحمد لله الذي عافانا من الشرك، يعني في ذنب واقعين أشد من الزنا ومن قتل الأم وقتل الأب، الشرك. وانظر كيف يوحد الله في ربوبيته ويدعوه ويلجأ له ويتوكل عليه ويستعين به، لكن هل نفعه هذا؟ لأنه جاء بناقض من نواقض يعني من بالكفر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل أنه لا ينفع مع الشرك عمل صالح. فهذا كان يدعو الله ويستغيث به. كفار قريش كانوا يلبون بالحج كما في سنة داود: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه ما ملك. وكانوا يكرمون الضيف، وكانوا يصلحون أمر الحجاج ويستقبلونهم ويكرمونهم ويكرموهم، وكل هذا لم ينفعهم لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. فدل أن الرجل مهما عمل صالح، لو صلى وصام وزكى واجتنب الحرام، لكنه أشرك بالرحيم الرحمن فدعا غيره وذبح له، أو خاف منك خوفه منه، أو حبك حبه له، أو توكل عليه، أو اعتقد أن فيه الضر والنفع من دون خلق من كما هو لله، فإنه يحبط عمله كله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو نعم.
قال: وقال أيضا: لا هم، إن المرأة يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله. فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه فقال: أبرك محمود، فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل فبعثوه فأبى. قال: فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك.
كل دابة الله آخذ بناصيتها، غرهم وعجبهم كبر فيلهم، وأنه بمثابة اليوم يعني على حسب تقدمهم القنبلة النووية، يعني خلاص ييل صل مكة يدمر البيت ويدمر كغرور الغرب والشرق بالقنبلة النووية بالقنبلة النووية. هذا الجماد وهذه البهائم كل ناصيتها قد أخذ بها رب العباد، أخذ بها رب العباد سبحانه وتعالى. فهو رب كل شيء مليك، لا تقول هذا جماد، قنبلة الذرية نفسها جماد، فقد ينزلونها وترتفع وتروح لبلادهم تفجرها، قادر الله ولا قادر ترتد عليها لو أن مراده بالمسلمين والعرب شر، المسلمين شر، قادر. طيب في دليل أنه الجماد ممكن ينقاد بأمر الله كالبهائم؟ في سنة أبي داود مر معكم الحديث، جاء النبي يقضي حاجته أمسك الشجرة فصارت تنقاد مع مثل البعير، والناس يطالعون وين رجلي هذه كلها فروعها في الأرض، كيف فجأة طلعت فروعها في الأرض وصارت مثل البعير؟ طيب واحدة تكفي؟ لا، قد تبين عورة النبي ويقضي حاجته، إذن لابد من ثانية. فذهب إلى أخرى وأخذ بالشجرة، أول ما قادها انقادت بأمر الله، تمشي كأنها بعير والتأمت، قضى حاجته، رجعت كل شجرة لمكانها. لا إله إلا الله، هذا دل النبوة. هذا إيش؟ الجماد
عصم موسى.
البعير وانقياده لأمر الله. أن لما جاء دخل النبي على المدينة جعل الصحابة هنا، يا رسول الله هنا، خلا تبرك هنا، ومسكون بالناقة، كلهم يحب الرسول، وأنه يأوي إليهم أو تأوي الناقة إلى دارهم إلى المكان الذي يريده الرسول أن يجلس فيه. فقال دعوها فإنها مأمورة. من قادها إلى أن بركت في المسجد النبوي الذي تزورونه الآن، أول من دلهم عليه ناقة، من قادها؟ وآخذ بناصية الجماد والبهائم والعباد، إن كل من في السماوات الأرض إنهم إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الباب حتى تفتح هذا يسبح بحمد الله. غصن الشجرة ورقها جماد. فإذا كيف ذاك الفيل جاء وهم في غرور أنه يهدم البيت، يسلطونه يربطون عليه حديد أو شيء ويجي ويهدلين يسقط البيت. فقط الله قال لقلبه الذي خلقه، تعرفون قلب الفيل كم ينبض في الساعة في الدقيقة؟ 15 ضربة في الدقيقة، 15 ضربة فقط. هذا يدل على قوته. كل ما صغر حجم البهيم والإنسان زادت عدد الضربات، حتى الأرنب 220 ضربة تقريبا، الإنسان 70، هو طفل يمكن فوق 120، الفيل 15 ضربة في الدقيقة، يعني يضرب كالمتفجرة ضربة، تنتظر تقول هذا توفي له، يعني تصبر شوي
كل 4 ثواني
انفجار آخر يوزع الدم في جميع الجسم. هذه القوة الكهربائية سبحانك يا رب، تضرب بهذا القلب الكبير. وقلب الحوت بيكون أقل، ربما 5 ضربات في الدقيقة أو 10، كل ما كان كبير كل ما كان نبض. فهذا المخلوق الضخم قاده الرب لأن ينفر عن بغيتهم، يوجه للشام يذهب، يمن يذهب، مكة غير مأمور. الله أكبر كبيرا. نعم.
قال وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر 3 أحجار، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس كل القوم أصابت. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعل التساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك.
الله أكبر الله أكبر. أذن
الله.
السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ الاقتضاء، عندك نسخة؟
نسخة.
اقرأ.